ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد عقد الإمام ابن الجوزي في كتابه التبصرة فصلا للكلام على قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي. يقول: كلا ردع وزجر، والمعنى ارتجعوا عما يؤدي إلى العذاب. إذا بلغت يعني النفس، وهذه كناية عن غير مذكور، يعني أن النفس لم يسبق لها ذكر، ومع ذلك ذكرت علامة التأنيث في الفعل دلالة عليه. والتراقي العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال، وواحد التراقي ترقوة، ويكنى ببلوغ النفس إلى التراقي عن الإشفاء على الموت. كلا إذا بلغت التراقي ارتدعوا عما يؤدي إلى العذاب، واذكروا حالكم إذا بلغت روحكم التراقي.
وقيل من راق، فيه قولان، لأن القائل مبني للمجهول، لأن الفعل مبني للمجهول، فالقائل مجهول، فيحتمل أن يكون القائل الملائكة، على معنى اختلافهم في روح هذا الميت، هل ترقى بها ملائكة العذاب أو ترقى بها ملائكة الرحمة. وقيل يحتمل أن يكون القائل أقرباء الميت المجاورون له، المحيطون به، الحانون عليه، يبحثون عن أحد يرقيه، أو يلتمسون سبيلا يداويه. وقيل من راق، فيه قولان، أحدهما أنه قول الملائكة بعضهم لبعض: من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، فإنهم لمشغولون. والثاني أنه من قول أهله: من يرقيه بالرقى. والقولان عن ابن عباس. قوله تعالى: وظن أنه الفراق، ظن أي أيقن الذي بلغت روحه إلى التراقي أنه الفراق، يعني إذا كان من حوله يلتمسون من يرقيه فإن به شأنا آخر، إنه قد أيقن بالفراق، بفراق أهل الدنيا وقرب رحيله منها. والتفت الساق بالساق، فيه خمسة أقوال: التفاف الساق بالساق، المحمول على ظاهره أو محمول على لازمه. أحدها أمر الدنيا بأمر الآخرة، فإن هذه اللحظة يحصل فيها التفاف أمر الدنيا بأمر الآخرة، تنازع العبد، أمران يتنازعان العبد في لحظة فراقه، قاله ابن عباس. والثاني اجتمع فيه الحياة والموت، قاله الحسن. والقول الثالث: التفت ساقاه عند الموت، وهذا ظاهر اللفظ. والتفت الساق بالساق، شأن الميت أنه إذا نزعت روحه أن تختلف رجلاه حتى تلتف ساقاه. والرابع: التفت ساقاه في الكفن. فالقول الثالث: التفاف الساق بالساق عند نزع الموت. والقول الرابع التفاف الساق بالساق بعد إفضائه إلى نهايته والتفات الناس عنه وانصرافهم عن قبره، قاله سعيد بن المسيب. والخامس التفت الشدة بالشدة، والتفت الساق بالساق يعني اجتمعت على العبد شدة بعد شدة، كرب بعد كرب، قاله قتادة. قال الزجاج آخر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة، فهذا التفاف الشدة بالشدة. يقول ابن الجوزي يا لها من ساعة لا تشبهها ساعة، يندم فيها أهل التقى فكيف أهل الإضاعة، يجتمع فيها شدة الموت إلى حسرة الفوت، فيجتمع العبد شدائد انتزاع روحه من بدنه إلى حسرة نفسه على فوته ما فات من الدنيا، أو حسرة نفسه على فوت ما فات من أعمال الآخرة. لما احتضر أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالت عائشة لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، يعني أن الميت المحتضر هل ترون ماله يغني عنه شيئا؟ هل ترونه إذا جمع ما جمع هل ينقص كثرة ماله من أهواله؟ هل ترونه إذا جمع ما جمع هل يزيد هذا الذي جمعه من حسن مآله؟ إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال ليس كذلك، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولذلك كان يقولها أبو بكر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الموت ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ولما دخلوا على عثمان رضي الله عنه جعل يتمثل أرى الموت لا يبقي حزينا ولا يدع لعاد ملاكا في البلاد ومرتقي، ولا يدع لعاد ملاكا في البلاد ومرتقى، يبيت أهل الحصن والحصن مغلق، ويأتي الجبال من شماريخها العلا. فشأن الموت أنه لا ينتظر بابا ينفتح له، ولا تحول المغاليق دون وصوله، ولا ما يقام على القصور من الحراس، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولما جرح علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل يقول شد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. ولما احتضر معاوية جعل يقول إن تناقش يكن نقاشك يا رب عذابا، يكن نقاشك يا رب عذابا لا طوق لي بالعذاب، أو تجاوز فأنت رب عفو عن مسيء ذنوبه كالتراب. ولما احتضر معاذ جعل يقول أعوذ بالله من ليلة صباحها النار، مرحبا بالموت، مرحبا زائر مغب حبيب جاء على فاقة، اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. فشأنه أنه يتوسل إلى الله تعالى بصالح عمله، وأنه لم يكن يحب البقاء في الدنيا لجمع ما فيها من الحطام الفاني أو رعاية ما فيها مما سبيله إلى الزوال، ولكنه كان يحب البقاء في الدنيا لما يستمتع فيها من العمل الصالح، ولكن لظمأ الهواجر، يعني للصيام في حر الصيف، ومكابدة الساعات، يعني في القيام في طول برد الشتاء، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ولما احتضر أبو الدرداء جعل يقول: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ وبكى. فهو وإن كان في شدة كربه فإنه يرسل هذه الرسالة إلى إخوانه من أهل عصره وممن بعدهم، فيقول: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ أفلا يعتبر الأحياء بمصارع من سبقهم؟ فلماذا لا يعتبرون وقد سبقهم غيرهم؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ وبكى. فقالت له امرأته: تبكي وقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما لي لا أبكي ولا أدري على ما أهجم من ذنوبي. ولما احتضر أبو هريرة بكى، فقيل له: وما يبكيك؟ فقال: بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود، المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار، قيل له: ما يبكيك؟ فقال: بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود، المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار، وقيل لحذيفة في مرضه: ما تشتهي؟ قال: الجنة. قيل: فما تشتكي؟ قال: الذنوب. ولما احتضر عمرو بن العاص قيل له: كيف تجدك؟ فقال: والله لكأن جنبي في تخت وكأني أتنفس من سم الخياط، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. ثم قال: ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا، ليتني كنت حمضا عركتني الإماء بذرير الإذخر ونظر إلى صناديق فيها مال فقال لبنيه من يأخذها بما فيها، يا ليته كان بعرا. وكان عبد الملك بن مروان يقول في مرضه: وددت أني عبد لرجل من تهامة أرعى غنيمات في جبالها، وأني لم آل من هذا الأمر شيئا. فعند الموت يذهب ما كان من حلاوة ملك من ملك وجمع من جمع، ويود المرء لو أنه أحسن في سابق أمره واتقى الله تعالى فيما خوله. ولما احتضر عمر بن عبد العزيز قال: إلهي أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أنزجر، غير أني أقول لا إله إلا الله. ولما احتضر الرشيد أمر بحفر قبره، ثم حمل إليه فاطلع فيه فبكى حتى رحم، ثم قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وكان المعتصم يقول عند موته: ذهبت الحيل فلا حيلة. وبكى عامر بن عبد قيس لما احتضر وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. فالموفقون إذا أتاهم الموت حال بينهم وبين اللذات الحقيقية في الدنيا، وهي لذات العبادة ومناجاة الله تعالى، فيكون أسفهم عند موتهم على ذهاب تلذذهم وتنعمهم بهذه الأعمال الصالحات. وبكى أبو الشعثاء عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: لم أشتف من قيام الليل. وبكى يزيد الرقاشي عند موته، فقيل: ما يبكيك؟ فقال: أبكي على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار. ثم جعل يقول: يا يزيد، من يصلي لك ومن يصوم عنك ومن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال بعدك؟ ويحكم يا إخواني، لا تغتروا بشبابكم، فكأن قد حل بكم مثل ما قد حل بي. وقال المزني: دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها، فقلت له: أبا عبد الله، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، وبكأس المنية شاربا، وعلى الله تعالى واردا، ولا أدري نفسي تصير إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. ثم بكى وقال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما فعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما وما زلت ذا عفو عن الذنب سيدي تجود وتعفو منة وتكرما ولولاك لم يغوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما. وقال إبراهيم بن أدهم: مرض بعض العباد فدخلنا نعوده فجعل يتنفس ويتأسف، فقلت له: على ماذا تتأسف؟ قال: على ليلة نمتها ويوم أفطرت وساعة غفلت فيها عن ذكر الله عز وجل، فليس أسفهم على فراق أحبابهم من أهل الدنيا ولا على فوت ما جمعوا من حطامها الفاني، ولكن الأسف على ما يتأسف على فوته في الحقيقة. فقيل له: على ماذا تتأسف؟ قال: على ليلة نمتها ويوم أفطرت وساعة غفلت فيها عن ذكر الله عز وجل، وبكى بعض العباد عند موته. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويذكر الذاكرون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم. وقال أبو عبد الله العجلي: دخلت على رجل وهو في الموت فقال لي: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي. وهذه الرسائل التي يسوقها الله تعالى على ألسنة هؤلاء الصالحين علامات ينتفع بها من بعدهم ومواعظ ينبغي ألا تفوتهم. يا مشغولا قلبه بلبنى وسعدى، يا مستلذ الرقاد وهذه الركائب تحدى، يا عظيم المعاصي يا مخطئا جدا، يا طالما عتى وتعدى، كم جاوز حدا وكم أتى ذنبا عمدا، يا أسير الهوى قد أصبح له عبدا، يا ناظما خرزات الأمل في سلك المنى عقدا، يا معرضا عما قد حل كم حل عقدا، كم عاهد مرة وكم نقض عهدا، من لك إذا سقيت كأسا لا تجد من شربها بدا، من لك إذا لحقت أبا وأما وأخا وعما وجدا، وتوسدت بعد اللين حجرا صلبا صلدا، وسافرت سفرا يا له من سفر بعدا، واحتوشك عملك هزلا كان أو جدا، ولقيت منكرا ونكيرا، فهل لقيت أسدا؟ فبادر قبل الموت فما تستطيع للفوت ردا. نهاك عن البطالة والتصابي، نحول الجسم والرأس الخضيب، إذا ما مات بعضك فابك بعضا، فبعض الشيء من بعض قريب. ذكر ابن الجوزي بالإسناد عن الأوزاعي أنه وعظ فقال في موعظته: أيها الناس، تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار الثواء فيها قليل، يعني الإقامة، وأنتم فيها مؤجلون وخلائف من بعد القرون. يعني إذا فاتكم علمكم بقلة إقامتكم في الدنيا، فتذكروا أن لكم آجالا محدودة، وأنه سبقكم من لا يحصون من القرون من قبلكم، فإنكم في دار الثواء فيها قليل، يعني الإقامة، وأنتم فيها مؤجلون وخلائف من بعد القرون، الذين استقبلوا من الدنيا زخرفها وزهرتها، فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساما وأعظم آثارا، فخددوا الجبال وجابوا الصخور، ونقبوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجسام كالعماد، فما لبثت الأيام والليالي أن طوت مدتهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكرهم، فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا. كانوا بلهو الأمل آمنين كبيات قوم غافلين، أو كصباح قوم نادمين. ثم إنكم قد علمتم الذي قد نزل بساحتهم بياتا، فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين، وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية، فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وعبرة لمن يخشى. وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة، في زمان قد ولى عفوه وذهب رجاؤه، فلم يبق منه إلا جمة شر وصبابة كدر وأهاويل عبر وعقوبات غبر وأرسال فتن ورذالة خلف، بهم ظهر الفساد في البر والبحر. فلا تكونوا أشباها لمن خدعه الأمل وغره طول الأجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن وعى نذره وعقل سراه فمهد لنفسه. الكلام على قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يقول ابن الجوزي: يا كثير الخلاف، يا عظيم الشقاق، يا سيء الآداب، يا قبيح الأخلاق، يا قليل الصبر، يا عديم الوفاق، من سيبكي كثيرا إذا انتبه وفاق والتفت الساق بالساق. أين من أنس بالدنيا ونسي الزوال؟ أين من عمر القصور وجمع المال؟ تقلبت بالقوم أحوال الأهوال. كم أراك عبرا وقد قال وأين الفارس؟ امتدت إلى الكل كف المخالص فنزلوا تحت الأطباق. يعني امتدت إليهم كف الموت فأصبحوا تحت التراب. وكأن قد رحلت كما رحلوا ونزلت وشيكا حيث نزلوا وحملت إلى القبر كما حملوا. إلى ربك يومئذ المساق. من لك إذا ألم الألم وسكت الصوت وتمكن الندم ووقع بك الفوت وأقبل لأخذ الروح ملك الموت وجاءت جنود وقيل من راق. ونزلت منزلا ليس بمسكون وتعودت بعد الحركات السكون. فيا أسفا لك كيف تكون وأهوال القبر لا تطاق. وفرق مالك وسكنت الدار ودار البلاء فما دار إذ دار. وشغلك الوزر عمن هجر وزار ولم ينفعك ندم الرفاق. أما أكثر عمرك قد مضى؟ أما أعظم زمانك قد انقضى؟ أفي أفعالك ما يصلح للرضا إذا التقينا يوم التلاق؟ يا ساعيا في هواه تصور رمسك، يا موسعا إلى خطاه تذكر حبسك، يا مأسورا في سجن الشهوات خلص نفسك قبل أن تعز السلامة وتعتاق الأعناق وينصب الصراط ويوضع الميزان وينشر الكتاب يحوي ما قد كان ويشهد الجلد والملك والمكان والنار الحبس والحاكم الخلاق. فحينئذ يشيب المولود وتخرس الألسن وتنطق الجلود وتظهر الوجوه بين بيض وسود. يوم يكشف عن ساق فبادر قبل أن لا يمكن وحاذر قبل أن يفوت الممكن وأحسن قبل أن لا تحسن. فاليوم البرهان وغدا السباق. فانتهب عمرا يفنى بالصبا بالمساء والصباح، وعامل مولا يجزي العطايا والأرباح، ولا تبخل فقد حث على السماح، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا غريقا في لجج لجاجه، يا راحلا عن قليل عن أهله وماله وأزواجه، يا مسؤولا ما له جواب في احتجاجه، متى يأتي الهدى من طرقه وفجاجه، متى تنير القلوب بإيقاد سراجه، متى يكتم هذا الجرح بانتساجه، متى يفتح باب يا طول ارتياجه، متى يستدرك عمر قد مر باندماجه، متى يرجع سفر الندم بقضاء حاجه، إلى متى يقال فلا تقبل، أما الموت نحوك قد أقبل، أما العمر أيام تنهب، أما الساعات أحلام تذهب، أما المعاصي تضر الكاسب، أما الخطايا شر المكاسب، أبعد احتجاج الشيب ما ترعوي، أبعد اعوجاج الصلب ما تستوي. لله در أقوام نظروا إلى الأشياء بعيبها، فكشفت لهم العواقب عن غيبها، وأخبرتهم الدنيا بكل عيبها، فشمروا للجد عن سوق العزائم، وأنت في الغفلة نائم. وهذا سبقك أهل العزائم وأنت في الغفلة نائم، لقد بعت المعالي بالكسل، وآثرت البطالة على العمل، أزعج ذكر القيامة قلوب الخائفين، وقلقل خوف العتاب أفئدة العارفين، فاشتغلوا عن طعام الطغام ومال بهم حذروا الباس عن تنوق اللباس، يعني اشتغلوا عن طعام المترفين الأغنياء، ومال بهم حذروا الشدة التي يخافونها عن اختيار الثياب والاجتهاد في تنوعها. كان أويس القرني يلتقط الرقاع من المزابل ويغسلها في الفرات ويضع بعضها على بعض، يا مفرطا في ساعاته بالليل والنهار، لو علمت ما فاتك شابهت دموعك الأنهار، يا طويل النوم أعدمت خيرات الأسحار، لو رأى طرفك ما نال الأبرار حار، يا مخدوعا بالهوى ساكنا في دار، قد حام حول ساكنها طارق الفناء ودار، سار الصالحون فاجتهد في اتباع الآثار، واذكر بظلام الليل ظلام القبر وخلو الديار، وحارب عدوا قد قتلك بالهوى واطلب الثار، فقد أريتك طريقا إن سلكتها أمنت العثار، فإن فزت بالمراد فالصيد لمن أثار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم قاسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمية لا تعرف الكتابة ولا القراءة، ونذرت إذا الله أنعم عليها بقراءة المصحف والتعلم أن تصلي ركعتين كلما فتحت المصحف، والله أنعم عليها بقراءة القرآن، والآن المشكلة أنها كيف توفي بالنذر وهي سيدة كبيرة في السن، فذلك جعلها تقرأ المصحف مرتين فقط في اليوم، مرة في الصباح ومرة أخرى في المساء. ماذا تفعل في هذا النذر لأن ذلك أصبح صعبا عليها؟ الجواب أن الحديث فيه أن من نذر الله أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فكل أحد نذر طاعة لله تعالى أصبحت بالنذر واجبة عليه، بعدما كان مخيرا بين فعلها وتركها قبل النذر. والظاهر أن نذر صلاة الركعتين ليس بهذه الصعوبة التي تصورها السائلة. أي صعوبة في صلاة ركعتين إذا صلتهما المرأة بالحال الذي تقدر عليه؟ لا صعوبة حتى لو صلت الركعتين بأدنى ما تصح به الصلاة، فإن ذلك يكون خفيفا جدا، ولا مؤونة ولا مشقة ولا تعب عليها في ذلك. فالله مقبل على أمر شديد، وأرجو منكم الدعاء له بالتثبيت والتوفيق، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه على دينه، وأن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى. سائلة تسأل عن ماهية الذهب المحلق، وهل يجوز المرأة أن تلبس دبلة زواجها أو أساورها؟ الجواب أن الذهب المحلق جائز كالذهب المقطع على السواء، فقد نقل النووي وغيره الإجماع على حل الذهب للنساء مطلقا، فدخل في ذلك محلقه ومقطعه، فعلى ذلك يجوز المرأة أن تلبس أساورها أو غير ذلك من حليها وإن كانت محلقة. سائل يشكو نفسه، يقول أنه يعود من عمله في ساعة متأخرة من الليل، ويستيقظ وأسفاه بعد طلوع الشمس، فحقه أن يتأسف على ذلك كل التأسف، أو كأن أسفه من بين كلماته واضح بين، فيقول أنه يؤذن للصلاة ثم يصلي ركعتي السنة ثم يصلي جماعة مع أهل بيته، فما موقفه؟ إن به أسفا شديدا على فوت الصلاة لوقتها وعلى فوت جماعة المسجد، وكأنه يلتمس نصيحة من إخوانه في أنه حتى وإن رجع من عمله في ساعة متأخرة من الليل فإن عليه أن يرتب أمره حتى يصلي الصبح في الجماعة في المسجد، وألا يرضى بأن يصلي أبدا بعد طلوع الشمس أو أن يترك صلاة الجماعة، وأن ذلك ينبغي أن يقاومه كل المقاومة ويرتب أموره حتى يتعرض لفضل الله تعالى فيه. في صلاة الجماعة أن يقف المصلون وهم خمسة أو ستة على يمين الإمام أم خلفه؟ الجواب أن المتعين في صلاة الجماعة أن يقف المصلون إذا كانوا خمسة أو ستة أن يقفوا خلف الإمام، وهذه هي السنة، فلا يقفون عن يمينه بحال، وإنما يلزم أن يقفوا خلفه. نفس السائل يقول هل هناك قراءة للفاتحة بالوقوف على إياك نعبد؟ الجواب أن الفاتحة بجميع قراءتها الدال في نعبد مضمومة ليست ساكنة، إياك نعبد وإياك نستعين. السؤال عن حكم زكاة القطن والبرسيم. الجواب أن مذهب الحنفية وجوب إخراج الزكاة في جميع ما تخرجه الأرض، فعلى ذلك يجب على قول الحنفية وفي احتياط إخراج زكاة القطن والبرسيم وغير ذلك.
تافه من الأطعمة على المستحقين. الجواب أن زكاة المال ينبغي أن تبذل مالا كما هي، ولا يجوز التصرف في قيمتها بخلاف زكاة الفطر، أو كزكاة الفطر فإنها ينبغي أن تخرج حبوبا للزوم النص الدال على ذلك. أما زكاة المال فينبغي أن تمل لك للفقراء بهيئة المال. يقول حصل أبوه على شهادة استثمار جائزة لتسميع القرآن، يقول فماذا نفعل بهذه الجائزة؟ الجواب أن عليك أن تردها إلى البنك وتسترد قيمتها. يرجو الدعاء لوالده الذي توفي من قريب، ويسأل ماذا يفعل للتخفيف عن أبيه، وهل يجوز أن يصلي الفرائض نيابة عنه أو يصوم أيضا نيابة عنه؟ الجواب أن ما ينتفع به الميت بالنص والإجماع أولا الصدقة وثانيا الدعاء، فإن الميت لمنتفع بالصدقة عليه بعد وفاته، ولا منتفع بالدعاء له بعد وفاته. وأما الصلاة فلا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، وأما الصيام فإذا كان عليه صيام صام عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه. وأما الدعاء فنسأل الله تعالى أن يرحمه وسائر موتى المسلمين. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
ما حكم استعمال البخاخة في نهار رمضان لعلاج ضيق التنفس؟ هل ذلك يعد من دخول الأشياء إلى الجوف من الظاهر الباطن فيكون مفطرا؟ الجواب أن الظاهر اشتمال البخاخة على أبخرة لا تلبث إذا احتكت بالأسطح الموجودة في داخل الفم والأنف أن تتكثف هذه الأبخرة ويكون مصيرها أن تصير إلى الجوف، فبذلك يصدق عليها كل حد المفطر من كونها شيئا داخلا إلى الجوف من الظاهر للباطن. فالظاهر أن يستعاض عنها، عن البخاخة، بحقن الوريد أو غيرها من الحقن. سائل يقول هل ابتلاع الريق متعمدا أثناء الصلاة يبطلها وإن كان هذا الريق داخليا ليس به ماء وضوء؟ الجواب أن ابتلاع الريق متعمدا أو متعمدا أثناء الصلاة لا يبطلها، وإن كان هذا الريق داخليا ليس به ماء وضوء. لا يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء ولا يبطل الصوم، لأنه معفو عنه، ولأن حرجا بالغا في المنع من ذلك. نفس السائل يقول هل مس العورة الذي ينقض الوضوء هو العورة جميعا أم العورة المغلظة؟ والاحتكاك اليد من فوق الثياب اللي هو الهرش يعتبر مسا يبطل الوضوء؟ الجواب أن المراد بالمس عند الشافعي رضي الله عنه وما كان بباطن الكف، لا ما كان بظاهر الكف ولا ما كان بجوانب الأصابع. فهمهم اللغة العرب بما ينوي مس البشرة للبشرة بشرط أن يكون ذلك عن طريق باطن الكف، وإنما يبطل الوضوء ينقض الوضوء مس العورة المغلظة، من مس ذكره فليتوضأ. ومس حلقة الدبر كذلك عند الشافعي رضي الله عنه يبطل الوضوء كذلك بصحة الدليل الحديث الصحيح فيه. أما المس من فوق الثياب فإنه لا يبطل العورة، فإنه لا يبطل الوضوء، وذلك لأنه لا يصدق عليه مسمى المس حتى لا يبقى حائل بين البشرتين، فإذا ورد الحائل فلا يكون مسا فلا ينتقد الوضوء مما كان من حك للجلد من فوق الثياب. يعمل بإحدى الشركات وتقوم الشركة بصرف أدوية، هذه الأدوية عبارة عن مقويات وفيتامينات، وذلك الصرف يكون شهريا لطبيعة القسم الذي يعمل به. يقول السائل ولكني لا أحتاج إلى هذا الدواء حيث أنني لا أتعرض مباشرة للأعمال التي تتطلب تعاطي هذه المقويات. يقول فكيف أتصرف في هذه الأدوية؟ هل يجوز لي أن أعطيها لأي إنسان يستفيد منها سواء كان من أهلي أو على سبيل الصدقة؟ الجواب أن الظاهر من الشركة أنها ملكت من هذا التصرف أنها تملك هذه الأدوية لمن تعطيها إياهم حتى يتعاطوها أو يتصرفوا فيها كيفما شاءوا. والظاهر أن لك الحرية في التصرف فيها وإن كان الأصل أن تستعملها. السؤال هل حقيقي أن الفجر الصادق قبل الشروق بساعة وإن كان فما حكم صلاة الفجر التي نصليها؟ الجواب أن الفجر الصادق أنه الظاهر أنه كالذي يصلي عليه الناس الآن، ولا حقيقة في هذه لهذه الدعاوى لعدم الدليل عليها، فكل ما ادعوه من عدم اتفاق بين الفجر الذي يؤذن عليه والفجر الصادق دعاوى عارية عن البرهان والدليل، فلذلك لا يجوز الالتفات إليها. وإذا كان الأمر كذلك فعسى الله أن يتقبل صلاة الفجر التي يصليها الناس الآن، فإنها لميقاتها. السؤال: إذا كان رمضان إلى رمضان بينهما من الذنوب إذا اجتنبت، فما السبيل إلى تكفير الكبائر إذا اقترفت أو إذا اقترب منها؟ الجواب أن رمضان إلى رمضان مكفر لصغائر الذنوب، وأما الكبائر فلا بد فيها من أمرين: أولا تحقيقها، وثانيا من الإكثار من العمل الصالح. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أو يعمل في شركة تنتج أجهزة التلفزيون، يقول السائل: فهل علي أي ذنب في ذلك، أم يكون الذنب على من يسيء استخدام التلفزيون؟ الجواب أن الحكم في هذه الأشياء بحسب الأغلب، فالظاهر والأغلب أن معظم الأمة متضررة من هذا الجهاز المشؤوم. ولو قلت إن الشيطان قعد في بيته وخلف هذا الجهاز في بيوت الناس ليؤدي ما كان يعجز الشيطان عن تأديته لما كان كلامك مفارقا للواقع ولا مخالفا للحقيقة. فالظاهر أن معظم الفساد الذي يقصد به حرب الدين ومدافعة أصوله ومطاردة أتباعه وعقائده، أن ذلك هو الوظيفة التي تخصص فيها هذا الجهاز المشؤوم والجماعة القائمة عليه. فقل لي بربك كيف تظن نجاتك من أوزار هؤلاء الذين ضلوا بسبب هذا الجهاز المشؤوم والشركات التي تنتجه والهيئات القائمة عليه. يقول: هل يجوز أن أصوم الاثنين القادم وقد يكون يوم الوقفة؟ وقفة إيه هذا؟ الجواب أن من كان يعتاد صيام الاثنين والخميس فصام يوم الاثنين جاز له ذلك، وليس هناك وقفة ولا شيء. يقول: أمه قال له قالت أمي لأن لديها أمراض منها القلب والسكر، وهي تصوم يوم 27 يعني ليلة القدر، ماذا تفعل في الأيام الأخرى؟ الجواب أننا أولا محتاجون إلى تصحيح هذه الشهادة واعتمادها من المختصين بها الحاذقين لفنونهم المتدينين المحافظين على دينهم، فلا بد ألا تعتبر هذا الحكم إلا من الاختصاصيين المتدينين. فإذا حكم الاختصاصيون من الأطباء المتدينون منهم بأنها تتضرر بالصوم فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، ما إذا هذا في حالة أنه لا يرجى برؤها. أما إذا كان يرجى برؤها فتفطر وتقضي في حال استردادها لصحتها. في أكثر من يوم فلعليه كفارة واحدة أم أكثر من كفارة؟ الجواب أن من أفسد أياما من رمضان بما يستوجب الكفارة ف
فإن عليه عن كل يوم قضاء وكفارة جميعا. كل من أفسد أياما من رمضان بما يستوجب الكفارة فإن عليه عن كل يوم قضاء وكفارة لذلك اليوم على النحو الذي عرفتمه. النية، هل النية في الصيام محلها القلب أم تكون باللسان؟ مجرد كتب لسان بلام واحدة حبيبي، اللسان دي فيها لمين. وهل تكون النية كل ليلة أم تكون في أول ليلة من ليالي رمضان فقط؟ الجواب أن شأن النية في جميع العبادات أن محلها القلب، ما عدا نية الحج فإنه يشرع الجهر والتلفظ بها حتى يقول الملبي لبيك اللهم بحج أو لبيك بعمرة أو ما يشبه ذلك من الألفاظ. وأما الصلاة والصيام فالشأن أن تكون النية من عمل القلب ولا دخل اللسان بها. وكذلك ألزم لكل ليلة من ليالي رمضان نية مختصة بها.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.